السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمفروض إن شاء الله تعالى نحن نكمل كلامنا في كتاب الله جل وعلا، ونطور إن شاء الله على سورة النمل. حد عارف سورة النمل مش كده؟ لكن الحقيقة أنا وجدت أن لما جيت أتكلم عن سورة النمل هذا اليوم، نظرت نظرة كده فوجدت أن إحنا من ساعة ما بدأنا هذه السلسلة من أول رمضان الماضي أو بعد رمضان الماضي، الذي أسأل الله جل وعلا أن يبلغنا رمضان الماضي، اللهم بلغنا رمضان يا رب العالمين، لم نتوقف في أي درس عن هذه السلسلة. وهذا الكلام قد يناقض أحيانا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال عنه عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة خشية السآمة عليه. النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما يحب أن هو ينوع، أو يعني ما يبقاش كل الكلام كلام علمي أو كلام في موضوع واحد. لذلك يعني قلت لنفسي لما لا نهدي إخواننا، نعمل هدية كده النهاردة. فقلت احنا جايين من البلاد المباركة من مكة والمدينة، أكثر مكانين مباركين في هذه الدنيا التي أسأل الله جل وعلا أن يجمعنا جميعا هناك وأن نتمتع بهذه الأماكن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: استمتعوا من هذا البيت. هناك إخوانا يجب أن تستمتع كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، استمتعوا من هذا البيت فإنه هدم مرتين ويرفع في الثالثة. كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك الحق اتمتع قبل ما يرفع الى الله جل وعلا، ولا تستطيع ان تتمتع به مره اخرى. فقلت لنفسي لما لا اهدي هديتين؟ قلنا نهدي هديتين، هديه من مكه وهديه من المدينه. الهديه من مكه طبعا متوقعه، اللي نقدر نهدي من مكه ومن بركه في هذا البلد الحرام، نهدي ايه؟ شويه زمزم كده، حد من اخواننا بقى يتورع ان هو ايه؟ بس حد يكون حكيم، لان طبعا الزجاجه دي مش هينفع تكفينا كلنا، يا ريت بقى ايه يعني كل واحد شرط كده. حد بقى يدور بقى حوالين الناس يعني كده بالكوبايه، كل واحد بقى شرط اخوانا والله هتكفي. يعني النبي عليه الصلاه والسلام زي ما احنا عارفين يعني في جيش كامل كفاه داجنا. الداجن ده بيبقى عباره عن ايه؟ بعض العلماء قالوا فرخه. يعني النبي عليه الصلاه والسلام اعطى جيشا كاملا داجنا. عارفين قصه بتاعت جابر بن عبد الله لما كان النبي عليه الصلاه والسلام يربط على بطنه حجرا من شده الجوع، فرأف جابر له فاعطاه ايه؟ فقال لامراته كان عندهم داجن كده في البيت، فقال خلاص احنا نعتم النبي صلى الله عليه وسلم عليه. النبي عليه الصلاه والسلام جه لوحده، عارفين القصه؟ في غزوه ايه؟ غزوه الخندق، غزوه شديده جدا كان في مجاعه. هذه الغزوه لم ياتي فيها النبي صلى الله عليه وسلم الى بيت جابر وحده، بل جاء معه الجيش كله، وكلهم كانوا لما كان فيه هزار متآخي في كل واحد كده شرطه واحده بس. شرط حد شرط ولا لسه؟ يدعيه واتذكر ما نشرب قول النبي صلى الله عليه وسلم: ماء زمزم لما شرب له، ماء زمزم لما شرب له. الهديه الثانيه بقى محرمه، ربنا سبحانه وتعالى يعني وفقنا اليها في بلد النبي صلى الله عليه وسلم. ايه هي بلد النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي من مكة مش كده؟ لكن لما بنقول مكة الرسول ولا مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. والعجيب ان احد يعني اخواننا كان معنا في العمرة، وبعدين يعني عادة انا احب احضر دايما في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، عملا من قول النبي صلى الله عليه وسلم: من اتى مسجدي هذا يريد ان يعلم او يتعلم كان كالمجاهد في سبيل الله. كان كالمجاهد في سبيل الله، ربنا يرزقنا جميعا هذا الاجر. اللي يروح مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يريد ان يعلم علما او يتعلم علما اجره غير مجاهد. فبحب اطبق الحديث ده، واحب دايما ان انا احضر درس في مسجد النبي. والله لا اله الا الله غيره يا اخوانا، بتبقى هناك البركه مختلفه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم ان نبيك ابراهيم دعا لمكه بالبركه، واني اسالك ان تؤتي المدينه ضعفي ما اتيت مكه من البركه. مكه اصلا ايه؟ مكه مباركه مش كده؟ زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال: ان اول بيت وضع للناس الذي بمكه ايه؟ مباركه. الناس اصلا المكان ده مبارك. تخيل بقى لما تكون المدينه بدعوه
صلى الله عليه وسلم فيها ضعف لبركة مكة. ضعف بركة مكة. النبي صلى الله عليه وسلم فوالله الواحد بينمس المسألة دي. لما يحضر درس هناك بيحس ان هو يعني او يعطيه هناك بيبقى حاجة تانية خالص. حاجة غير خالص اللي بنديها هنا. فالله جل وعلا وفقنا الى محاضرة اديتها هناك. وبعدين خطفتها في الجمعة الماضية. وكان في اخ حاضر الاثنين. حاضر هناك وحاضر هنا. بعد المحاضرة بعد الخطبة اللي هنا على طول. يعني قال لي انت عملت ايه في الخطبة؟ انت بوظت الخطبة خالص. او لفظه كان لفظ عجيب شويه قال انت شررت الخطبة. قلت له ليه؟ هي نفسها هي اللي قالت هنا هي اللي قالت هناك. ف يعني الاجابه يعني عندي كانت والله تعالى اعلم ان بركه المكان هناك مختلفه خالص. مهما كان الكلام في بلد النبي صلى الله عليه وسلم التي دعا لها بالبركه ودعا لاهلها ودعا للانصار ولابناء الانصار ولابناء ابناء الانصار ودعا ان من خوف اهل المدينه فكانما خوف ما بين جنبي النبي صلى الله عليه وسلم. تخيل النبي صلى الله عليه وسلم يقول كده اللي يخوف اهل المدينه ها يبقى كانه خوف النبي صلى الله عليه وسلم. تخيل هذا المعنى. فبالتالي لما نيجي نشوف يعني قلت خلاص يعني ما دام ربنا سبحانه وتعالى كتب لهذا الدرس القبول ايه المانع ان احنا نتذكره؟ هو مش درس هو والله يعني عباره عن خاطره مرت بيه لما اخ هناك كده وهو بيسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبيقول ايه؟ بيقول انا ما بحبش النبي زي ما بحب الصحابه. تخيل قال الكلمه دي هناك. احنا دايما بنتكلم عن اصحاب النبي وعن شجاعه اصحاب النبي وعن تضحيه اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن من كثر الكلام عن الصحابه انا حتى بقيت بحب الصحابه اكثر من النبي صلى الله عليه وسلم. والله اخ ذكر هذا الكلام. فالواحد سال نفسه سؤال، ازاي الكلام ده؟ ازاي انه يبقى فيه يعني مساله حب النبي صلى الله عليه وسلم مش مساله يعني يتقد القلب بها؟ المفروض مساله حب النبي عليه الصلاه والسلام دي تكون مسيطره على قلبك. حب النبي صلى الله عليه وسلم من تمام الايمان. شفت انا عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال عن نفسه او قال عن حبه والله لا يؤمن او لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من ايه؟ من نفسه وماله واهله والناس اجمعين. وفي رواية من والده وولده والناس اجمعين. شوف ذكر مين؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال ايه؟ الوالد والولد. طبعا حب الوالدين حب جبلي، حب فطري، الانسان بيحب ابوه وامه حب شديد جدا. وبيحب طبعا ابنه حب يعني يقول لك الضرر، وحب الابن وحب الولد ده شيء يعني لا يوصف، ليس كذلك؟ فلما تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل من شروط الإيمان بالله أن يحب رسوله صلى الله عليه وسلم حبا أكثر من الحب الفطري، الحب اللي ربنا جبلك وفضلك عليه، ودي مسألة محتاجة الوقت. وإحنا أصلا حبنا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعني عبارة عن جزء من حبنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هم الصحابة عملوا كل دليل. لما تيجي تشوف أحوال الصحابة هم الصحابة أصلا كانوا بيحبوا النبي، فلذلك ضحوا، فلذلك يعني فدموا بأرواحهم وأبدانهم. أنا كنت بقى وأنا بفكر كده قلت إزاي نصل إلى حب مثل حب أصحاب النبي للنبي صلى الله عليه وسلم؟ إزاي نصل إلى مرحلة زي مرحلة أبو بكر الصديق كده اللي هو يعني تقول عن عائشة رضي الله تعالى عنه رضي الله تعالى عنها فما علمت أن أحدا يبكي من الفرح حتى رأيت أن ذكر يبكي لما قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم الصحبة يا رسول الله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم الصحبة في أبو بكر. سيدنا أبو بكر لا بكى، جعل يبكي بكاء من الفرح. إيه الحب ده؟ حب عجيب جدا يجعل تمر أعوام طويلة أخوان حتى يموت النبي صلى الله عليه وسلم، ويصعد أبو بكر الصديق على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا به يقول حدثني خليلي عام أول، حدثني خليلي عام أول، اللي هو مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم، ويبدأ يقول الحديث فيختنق صوته بالبكاء، بعد مرور سنوات على موت النبي ولا زال حب النبي صلى الله عليه وسلم متقدا في قلب أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين. مسألة عجيبة جدا، حب لا يزول لدرجة أنه هو في مرض موته أبو بكر الصديق وهو يموت يقول ليه؟ أولادي إن أنا مت من الليل لو أنا مت لليلادي فلا تؤخروني للصبح. ليلة أريتها بجوار حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني حتى هو بيموت أخوانا بيفكر إن الليلة دي هتقربه ويبقى جنب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. كان حب عجيب جدا جعل حتى وهما في لحظات الموت بيتذكروا هذه المحبة. سيدنا بلال بن رباح وهو يموت في سكرات الموت يعني زوجته بتقول ويا حزناه ويا حزناه، فهو يقول لها ايه خير، يقول لها قولي وترباه وفرحان غدا القى التحب محمدا وايه وحزنه. تخيل وهو بيموت متخيل هذا المعنى. كان حبهم اخوانا للنبي عليه الصلاه والسلام مش مجرد كلام، لكن كان حب يعني يؤدي كان حبا يؤدي الى اعمال، يؤدي الى تضحيات، يؤدي الى فداء. لما تشوف كده سيدنا طلحه بن عبيد الله رضي الله عنه وهو في غزوه احد والنبي صلى الله عليه وسلم يكاد يستطيع ان يسير، النبي وصل به الجراح في غزوه احد، مش هعرف الكلام ده في سوره ال عمران، انه مش قادر يمشي. فتلاقي سيدنا طلحه بن عبيد الله يحمله بيد والسيف في اليد الاخرى دافع عنه، فإذا بسيف يكاد أن ينزل على رأس النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص جاي هيقطع رقبة النبي صلى الله عليه وسلم. فتجد مباشرة الحب يترجم إلى إيه؟ الحب يترجم إلى عمل، يحط إيده أمام هذا السيف فتقطع أصابع طلحة رضي الله تعالى عنه مباشرة ولا يتردد. ليه؟ عشان كان بيحب النبي صلى الله عليه وسلم، كان بيحب النبي أخوانا، قالوا كلام يستطيع أحد أن يصدقه. لما جه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فغضب من عمر لمشادة حدثت بينه وبين ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، حصلت بينه وبين الصديق مشادة جدا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني الا تركتم لي صاحبي، غضب جدا. فجاء عمر يعتذر، جه للنبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي عليه الصلاه والسلام اشاح بوجهه عنه، النبي عليه الصلاه والسلام جه كده ايه اعرض بوجهه ما بصلوش. شوف بقى كلام عمر رضي الله تعالى عنه، كلام محب. قال تعرض عني يا رسول الله فما خير الحياة إذا أعرضت عني. يعني إيه اللي فضل في الدنيا لما النبي صلى الله عليه وسلم يعرض عنك؟ إيه اللي فضل في الدنيا لما نيجي نشرب من بين يدي النبي شربة فتقف الملائكة تقول إنك لا تدري ما أحدث بعد؟ إيه اللي فضل ده؟ فما خير الحياة إذا أعرضت عني وهل رفعني الله إلا بك؟ وهل أحياني الله إلا بك؟ وهل نجاني الله إلا بك؟ شوف فهمه لعلاقته بالنبي صلى الله عليه وسلم ازاي؟ ما اقدرش اعيش والنبي صلى الله عليه وسلم معرض عنه. حب جعل سيدنا زيد بن حارثه رضي الله تعالى عنه يصر على ان يبقى في العبوديه ولا يرجع مع ابيه ليبقى بجوار النبي صلى الله عليه وسلم. ابوه كان من الناس يعني اصحاب المقال، فلما اسر وبيع واشتراه النبي صلى الله عليه وسلم وكان يكنى بعد ذلك او يلقب بزيد بن محمد من حسن معاملة النبي له. ثم لما قال الله جل وعلا ادعوهم لابائهم صار يدعى بابيه زيد بن حارثه. لكن الشاهد في القصه لما جاء ابوه علم مكانه واراد ان يحلله من الاسر، اراد ان يحلله من العبوديه، قال النبي صلى الله عليه وسلم له فاساله فان شاء فخذه، لو هو عايز يمشي يمشي. فابى زيد رضي الله تعالى عنه، ما سيبش النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لو كان ده معناه انك تغضب عنه، حتى لو كان ده معناه انك تغضب مملوك. نعم، لكن بجوار النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. كان اخوانا يعني يكثروا حب النبي صلى الله عليه وسلم على كل حب. امراه في احد جاءها خبر والدها واخيها وابنها، تخيل يعني اقرب الناس اليها ابوها واخوها وابنها، كل واحد بيجي لهم مات ابوك مات اخوك مات ولدك، كل مره هي تسالش سؤال واحد بس، عارفين ايه هو؟ ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ المهم الذي حصل لي صلى الله عليه وسلم. حتى قال له النبي صلى الله عليه وسلم الخير، فقالت شوف الكلمه، قالت كل امر بعدك جلل يا رسول الله، مش حاجه تسوى بعد النبي صلى الله عليه وسلم. والسؤال هو اخوانا يعني لو قعدنا نتكلم في مواقف حب النبي مش هننتهي، يعني ممكن نفضل مجلس كامل لماذا او ايه هي المواقف التي تدل على حب الصحابه للرسول صلى الله عليه وسلم. لكن انا عايز اسال السؤال بقى المهم، هم ليه حبوا النبي الحب ده؟ ايه اللي يخلي امراه يقتل ابوها واخوها في غزوه أليس كذلك؟ لكن الحقيقة إنها استمرت وحسن إسلامها حتى بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسؤال إيه اللي يفعل كده؟ إيه اللي يغير العداوة والبغضاء والكراهية إلى هذا الحب الشديد؟ الجواب يا إخواننا إن أي حد يحب حد تاني عشان سبب من سببين، يعني تجتمع أسباب المحبة في شيئين، طبعا غير المحبة في الله، في محبة يلقيها الله جل وعلا زي ما قال على موسى عليه السلام وألقيت عليك إيه؟ محبة مني، في محبة كده من الشرف ربنا أكرم، وطبعا هي في النبي أيضا، لكن في سببين. لو سألت نفسك أي حد بتحبه بتحبه ليه؟ هتجد إنه سبب من السببين دول. السبب الأول إما لمنة امتنها عليك الشخص ده، يعني مثلا واحد عمل فيك جميلة، عمل فيك يعني خدمة معينة أو امتن عليك بفضل، فطبيعي إن النفس بتميل بمن يعني أحسن إليها، فإما لمنة امتنها عليك هذا الشخص، وإما خلي بالك وإما لكمال في هذا الشخص، ومبلغ الاثنين في رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاه والسلام امن انسان عليك هو الرسول صلى الله عليه وسلم. استنى لما نقول فهم عمر في المساله دي، هل رفعني الله الى ذكر لولا النبي صلى الله عليه وسلم ان جعله الله سببا؟ ما كناش هنبقى عاملين هنا دلوقتي، كنا هنبقى عاملين الناحيه الثانيه من الشام، كنا هنبقى دلوقتي بنقول الله سبب ثلاثه الا ان يشاء الله شيء. لكن النبي عليه الصلاه والسلام بعثه الله جل وعلا وقال لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا. يبقى السبب الاول كماله في رسول الله. لو جينا نشوف مين امن شخص عليك في الدنيا، مين اكثر واحد عمل فيك جميله، هتلاقي هو مين؟ هو الرسول صلى الله عليه وسلم، لانه اداك اعظم نعمه، او كان سببا في بلوغ اعظم نعمه في حياتك، اللي هي نعمه ايه؟ نعمه الاسلام ونعمه التوحيد لله جل وعلا. طب والتاني، وده اللي هنتكلم عنه بقى النهارده، كمال في هذا الشخص، كمال في هذا الشخص. واحد بيحب واحد عشان اخلاقه كويسه، عشان دمه خفيف، عشان في مثلا صفات يحبها الناس، ده في الدنيا. والنبي صلى الله عليه وسلم كما قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: لخلق واحد من اخلاق النبي صلى الله عليه وسلم خير من الدنيا وما فيها. شوف الكلمه، خلق واحد بس من اخلاق النبي صلى الله عليه وسلم احسن من كل حاجه في الدنيا. ثم فسر كلامه بقوله: الم تسمع قول الله جل وعلا قل متاع الدنيا قليل، وقوله جل وعلا وانك لعلى خلق عظيم. يبقى على الدنيا متاعها ايه؟ قليل. قل متاع الدنيا قليل، وقال عن النبي صلى الله عليه وسلم وانك لعلى خلق عظيم. فعظم اخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وسفه متاع الدنيا وجعلها لا قيمه لها، قليلا. قل متاع الدنيا قليل. يبقى لو جينا نعمل مقارنه بين الدنيا وما فيها وبين خلق واحد بس من اخلاق النبي، هتلاقي كفه اخلاق النبي صلى الله عليه وسلم هي التي ترجع. عشان كده برضو انا بفسر اخواننا احيانا حب الصحابه للنبي عليه الصلاه والسلام بما راوه من تصرفات النبي صلى الله عليه وسلم. لما تشوف تصرفات النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابه، الانسان لا يجد الا انه يجب ان يحب هذا الانسان. ما ينفعش واحد يعمل معايا الحاجات دي كلها وما يحبوش بكل كلام. النبي عليه الصلاه والسلام اخواننا عمل حاجات مع الصحابه، حاجات عجيبه، يعني حاجات الانسان بيقف امامها هو نفسه. مع انك ما اتعملتش معاك الحاجات دي، يعني الحاجات دي اتعملت مع مين؟ اتعملت مع ابو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحه وبلال وكل هؤلاء الصحابه اتعملت معاهم المواقف دي، وانت لما تسمعها هي ما اتعملتش معاك انت شخصيا، لكن مع ذلك تحب اللي بيتعامل بهذا الاسلوب. انا عايز النهارده اقف في هذه الدقائق المتبقيه مع خلق واحد بس، الهديه اللي قلت لكم عليها، خلق واحد بس من اخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، الا وهو خلق الحلال، حلال النبي صلى الله عليه وسلم. واحد هيستعجب اللفظ، لكن احنا دايما بنسمع عن رحمة النبي صلى الله عليه وسلم، وحلم النبي صلى الله عليه وسلم، وإيثار النبي صلى الله عليه وسلم، وكرم النبي، لكن حلال، إيه كلمة حلال دي؟ كلمة حلال كلمة شرعية في كتاب الله جل وعلا، قال الله عن يحيى عليه السلام: وحلالا من لدنا. ولذلك صفة الحلال صفة ثابتة لله، حلالا من ايه؟ من لدنا، اي من لدن الله. يبقى الحلال اللي عند يحيى كان جاي منين؟ من الله جل وعلا. واختلفوا في اسم الله الحنان العلماء، يعني مش كلهم اثبتوا اسم الله الحنان، بعضهم صحح الحديث في حديث ورد فيه دعاء الله باسمه الحنان، بعض العلماء صححه وبعض العلماء ضعفه، لكن الصفه ثابته بالقران وحلالا من لدنا. يبقى الحنان اذا كان اطلق على يحيى عليه السلام فهو في النبي صلى الله عليه وسلم اولى، لان النبي صلى الله عليه وسلم جمع كل اخلاق الانبياء وبلغ منتهاها صلوات ربي وسلامه عليه، وهذا واضح في حياه النبي. في تصرفات اخواننا لا تفسر الا بهذا الخلق، بخلق الحنان ده. واحد يقول طب ايه الفرق بين الحنان والرحمه؟ بعض للاسف بعض اهل اللغه بيخلطوا، يقول لك معنى كلمه حنان اي رحمه، وده خطا، لان قصد على نسب عنده رحمه ونسب الحنان، وهما مختلفان. حتى لو ما قدرناش نصل الى عمق الاختلاف، لكن ما ينفعش احنا نقول ان لفظين نسبوا لله او صفتين بمعنى واحد، لا الكلام ده غلط. كل صفه لها معناها المتفرد، وصلنا اليه امن النص. والظاهر ان الفرق بين الرحمه والحنان زي بالظبط كده، ولله المثل الاعلى. اضرب لك مثل بسيط، لما تشوف كده واحد ماشي في الشارع، يعني اصيب مثلا بحادث، واحد حصل له حادثه عربيه مثلا طفل، ويعني عربيه خبطته فوقع على الارض، فبتجري عليه ها وانت يعني مشفق عليه، دي ايه؟ دي رحمه، دي رحمه انت ما تعرفوش، بس رحمه ربنا جعلها في قلبك تشفق على هذا الضعيف او هذا الذي يحتاج الى هذه الرحمه. طيب ربنا يعافي جميع المسلمين، لو الولد اللي اتخبط ده ابنك او بنتك، هل هتبقى نفس المشاعر؟ الجواب لا، هتبقى في مشاعر ثانيه خالص. اللي هي ايه بقى؟ الحنان بقى. الحنان يا اخوانا رحمه، لكنها رحمه مختلطه بايه؟ بحب. رحمه مختلطه باشفاق وحسن معامله، بشيء بقى له في حياه النبي صلى الله عليه وسلم، في سيره النبي مع اصحابه رضوان الله عليه. فهمنا الفرق بين الرحمه والحنان. الرحمه دي مع كل محتاج، مع كل من يحتاج اليها، بتجد الرحمه مع الضعيف، مع الفقير، مع المسكين. لكن الحنان ممكن يكون مع واحد مش محتاج له، يعني والدتك او والدك بيحنوا عليك، هل شرط ان انت تكون محتاج؟ ممكن انت تكون اغنى منهم واقوى منهم واكثر قدره منهم، لكن مع ذلك ايه؟ لكن مع ذلك الحنان لا ينقطع، مش كده؟ يقول لك حنان الام وحنان الاب حنان لا مثيل له. يا قلت بقى لما تشوف حنان النبي عليه الصلاه والسلام هتتذكر هذا الامر، هتذكر حنان الاب، تحس فعلا النبي عليه الصلاه والسلام بيتعامل مع الامه مش من منطلق انه جاي يؤدي وظيفه، يؤدي مهمه ويمشي، لا، النبي عليه الصلاه والسلام كان بيحنو على امته. تشوف حنانه مع كل الطوائف، مع اصحابه فرادى وجماعات، تمسك كده واحد واحد من اصحابه، شوف حنان النبي معاه، لازم لازم تجد موقف حنى فيه النبي صلى الله عليه وسلم. من اول اقربهم الى قلب النبي وهو من؟ حد عارف؟ الصديق. اقرب الصحابه الى قلب النبي صلى الله عليه وسلم بالاجماع، اجماع الامه ان احب الصحابه الى النبي صلى الله عليه وسلم من الرجال هو الصديق رضي الله تعالى عنه وارضاه. بتلاقي مواقف حنان عجيبه جدا، بتلاقي النبي عليه الصلاه والسلام مع الصديق، تحس كده ان الصديق ده له مقام خاص، له مقام خاص عند النبي صلى الله عليه وسلم. صاحبه اذ يقول لصاحبه، شوف الحنان، لا تحزن ان الله معنا. حنان النبي عليه الصلاه والسلام الصديق في الكلمه اللي قلناها دلوقتي لما حصل المشاده بينه وبين عمر، شوف الكلمه، هل تركتم لي صاحبي؟ طب ما كلنا اصحاب الكرسوم، مش كل الصحابه اصحاب النبي، احنا بنقول عليهم اصحاب النبي، مش كده؟ لكن شوف الكلمه اللي فيها حنان، هنا بدا في صحبه ثانيه، صحبه الغار، صحبه الاستضعاف، صحبه التكذيب، لما كل الناس كذبت النبي صلى الله عليه وسلم وصدقه ابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، قال لهم كده، قال لهم كده، قال والله امن الناس عليه ابو بكر الصديق، وما من احد من علينا منا الا كافاناه بها الا الصديق، ما استطعنا ان نكافئه فتركنا لله جل وعلا مكافاه. شوف الكلام الجميل للنبي، على عيني هتلاحظ في الدرس بتاع النهارده حسن الكلام، النبي عليه الصلاه والسلام يرتقي كلام كبير جدا، يقول لك ايه؟ كل الابواب الى المسجد يسد الا باب ابي بكر رضي الله تعالى عنه، كان كل الصحابه يعني جزء كبير جدا من المدينة، وكل واحد له باب قريب من بيته كده، فممكن كل الابواب بيدخل الا باب الصديق رضي الله تعالى عنه وارضاه. وعشان كده سبحان الله الى يومنا هذا بتلاقي من الساعه 9 للساعه 2 كل الابواب مقفوله الا باب السلام اللي هو على الراجح، هو ده باب الصديق رضي الله تعالى عنه وارضاه، الباب اللي كان على بيت سيدنا ابو بكر رضي الله تعالى عنه وارضاه. كل الابواب بيقفلوها، لكن عايز تروح تدخل منزل النبي صلى الله عليه وسلم من الساعه 9 للساعه 2 تلف بقى، تلف من عند باب الصديق رضي الله تعالى عنه وارضاه. انا عجيب جدا، شوف كلام النبي صلى الله عليه وسلم، شوف كلامه ابو بكر لما جه سيدنا ربيعه بن كعب الاسلمي. ربيعه بن كعب كان خادم النبي صلى الله عليه وسلم، في موقف حنام هنقوله مع ربيعه رضي الله تعالى عنه. بعد فتره النبي عليه الصلاه والسلام فتحت له البلدان واصبح في غنائم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم بيقسم لكل صحابي من الغنائم ومن الارض، فقسم لربيعه قطعة من الأرض بجوار أرض مين؟ بجوار أرض الصديق رضي الله تعالى عنه. فإذا بها في يوم من الأيام ربيعة الصديق تنازع على عفق نخلة، في عفق كده نخلة ها مكان معين، قال لك الصديق قال لك دي الحتة دي أرضي، وربيعة قال لك ده دي في الأرض بتاعته، فبدأ يبقى في بينهم إيه؟ تنازع على هذا العفق. فقال أبو بكر الصحابة بشر إخواننا عادي، هذا يعني ليسوا معصومين، مش انبياء، فحصل بينهم زي حاجه بتحصل بين الناس. فقال له ابو بكر الصديق كلمه، يعني زي ما تقول كلمه اوجعته، كلمه كده شديده شويه. فقال له الصديق لما حس ان الكلمه كانت قاسيه شويه فقال له ايه؟ يا ربيعه رد علي الكلمه. شوف بقى اخي الصحابه تظهر اهو بقى، رد علي الكلمه، قول لي الكلمه اللي انا قلتها لك. فقال ربيعه لا لا ارد عليك. قال يا ربيع أقول لك رد علي هذه الكلمة. قال ربيع لا لا أرد عليك. فقال في الثالثة أقول لك اقتص مني ورد علي الكلمة. قال والله لا أرد عليك. فقال والله لأذهبن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، هروح أقول له. جم بقى بعض قرايب ربيع، هو الذي قال لك الكلمة ثم يذهب ليستعدي عليك رسول الله؟ ده هو اللي قايل لك كلمة، ده هو اللي بدأ ثم يذهب فيستعفي عليك النبي. شوف بقى اخلاق الصحابه، رد عليهم ربيع قال لهم ايه؟ قال اليكم عني، اليكم عني لا يراكم شيخ الاسلام. شوف الاحترام ابو بكر، لا يراكم شيخة المسلمين. فيغضب رسول الله لغضبه، فيغضب الله لغضبه. يعني لو شوفكم معايا كده يقول انه ابتدى امره، فيغضب النبي لغضبه، فيغضب الله لغضبهما. ثم ذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم اول ما دخل، شوف حال النبي على ابو بكر. اصل ابو بكر يا اخوانا مقام تاني خالص، ده ابو بكر ده هو اللي نصر الاسلام حينما لم ينصره احد، هو الذي صدق النبي حينما لم يصدقه احد. فربنا لا ينسى ابدا، وما كان ربك نسيا، يفضل المقام لابي بكر. فيدخل ربيعه، ومع حب النبي لربيعه هنشوف دلوقتي قد ايه النبي كان بيحب ربيعه، ده كان خادم النبي صلى الله عليه وسلم. لكن مع ذلك اول ما دخل على النبي قال يا ربيع ما لك ولابي بكر، انت تزعل ابو بكر ليه؟ ما لك ولابي بكر؟ فقال يا رسول الله والله قد قال لي كلمه فما رددتها عليه، فقال لي ان اردها فابيت. شوف بقى النبي صلى الله عليه وسلم قال له ايه؟ وشوف حال النبي لابي بكر الصديق. قال صدقت يا ربيعة لا تردها عليه، ولكن قل غفر الله لأبي بكر. فقال ربيعة رضي الله تعالى عنه غفر الله لأبي بكر، فبكى أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وقال محبته وبجواره احد الصحابه اسمه جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه. جابر بن عبد الله عارفين ابن مين؟ ابن سيدنا عبد الله بن عمرو بن حرام الذي قتل في احد. فدخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم يبكي، شوف برضه موقف الحنان ده، فوجد جابر شاب صغير ليبكي بعد موت والده في احد. فقال يا جابر الا اخبرك ما فعل الله بابيك؟ شوف اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم واحد من اصحابه رضي الله تعالى عنه. الا اخبرك ما فعل الله بابيك؟ قال لنا يا رسول الله طمني، ربنا عمل ايه مع والدي؟ قال لنا يا رسول الله، قال يا جابر ان الله ما كلم احدا قط الا بوضع حجاب، وكلم اباك كفاحا بغير حجاب، فقال عبدي تمنى علي، فقال اي رب اتمنى ان اعود الى الدنيا فاقصد في سبيلك، فقال عبدي شوف الحنان، قال عبدي اني كتبت عليهم انهم اليها لا يرجعون، فقال رب فبلغ من ورائي فانزل الله قرانا يتلى، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. فالنبي عليه الصلاه والسلام اخبر جابر، ومن يومها بقى النبي عليه الصلاه والسلام مهتم بجابر بن عبد الله. يتيم ما عندوش حد يرعى اخواته، ولو اخوات بنات تركهم عبد الله بن عمرو بن حرام، فهو رجع من غزوه تبوك. شوف بقى حنان النبي لاصحابه واطمئنان عليه، رجع كده فلقى جنبه مين؟ جابر بن عبد الله. شوف بقى الكلمه، قال له اتزوجت يا جابر؟ بيطمن عليه، اتجوزت؟ عينك تتخيل المشهد ده كده، مشهد حنان اب صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. قال له اتزوجت يا جابر؟ قال نعم يا رسول الله. خلاص بقى طمنت كفايه كده؟ لا، النبي عليه الصلاه والسلام بيطمن اكتر. ابكر هي؟ اتجوزت بكر؟ وكانت بكر طبعا يعني بالنسبه لهم شيء افضل من الزواج. فقال لا والله يا رسول الله اتجوزتش بكر. قال ولما يا جابر؟ شوف اهتمام الام، ولما يا جابر؟ هلا بكر تلاعبها وتلاعبك؟ انت لسه صغير، لما تزوجتش بكر؟ لم يسبق لك الزواج. قال يا رسول الله ان لي اخوه فاردت ان اتي بثيب ترعاهم معي. لكن النبي عليه الصلاه والسلام كان ممكن من كلمه واحده خلاص تطمن وخلصت المساله، لكن شوف اتزوجت ابكر هي ولما يا جابر؟ هلا كانت بكرا تلاعبها وتلاعبك ثم يدعو لها بعد ذلك؟ ايه الحنان ده؟ حنان بكل واحد من الصحابه في طرف ابي، عارف اصحاب واحد واحد. ده الواحد يا اخوانا لو بص في نمر المحمول اللي عنده ممكن ما يعرفش نص الناس اللي فيه، ولو يعرفهم ممكن يشوفهم ما يركبش الاسم على الشكل، مش كده؟ نعرف ناس كتير جدا، لكن النبي عليه الصلاه والسلام عارف كل واحد، وعارف اخلاق كل واحد، وعارف ظروف كل واحد. يجي في غزوه من الغزوات غزوه تبوك وهم طبيعيين، النبي عليه الصلاه والسلام يستاخر كده يقول الله فين ابو خيثمه؟ فيجي يلاقي واحد جاي من بعيد، تلاقي النبي عليه الصلاه والسلام شوف اهتمامه، يقول كن ابا خيثمه، كن ابا خيثمه. واحد من الصحابه اتاخر بعدها بشويه، كان طالع معاهم ابو ذر بس كانت دبته عجوز فنفقت منه في الطريق فتركها وجاء مشيا، فحينما استراح وجد رجلا من بعيد ياتي مشيا، فقال كن ابا ذر، كن ابا ذر. قال له انت يا رسول الله واخد بالك من كل واحد؟ واخد بالك مين اللي جه؟ ومين اللي اتاخر؟ ومين اللي لسه كان بيجي؟ لسه كوزر ما يتخلفش، ما يكونش من المخلفين اللي هينزل فيهم بعد كده القران، ما يكونش من الناس اللي موجودش يجوا عذروا باعذار مختلفه، وقال المعذرون من الاعراب شغلتنا اموالنا وانفسنا واهلنا، ما يكونش كان ايه؟ كن ابا ذر، كن ابا خيثمة. بعد غزوه ثانيه تلاقي الصحابه كلهم خلاص الغزوه خلصت ودفنوا اللي ماتوا، فتلاقي النبي عليه الصلاه والسلام حريص زي ما ربنا قال حريص عليكم، حريص على كل واحد. يقول لهم ايه؟ شوف المعنى الكريم ده، اتفقدون من احد؟ مفيش حد كده مش واخدين بالكم ان في حد ناقص؟ اتفقدون من احد؟ قالوا يا رسول الله ما نفقد من احد. قال النبي صلى الله عليه وسلم ولكني افقد جليبيب. انا فاقد واحد اسمه جليبيب، حتى الصحابه عارفه، وممكن كتير من اللي قاعدين دلوقتي مش عارفينه، لكن النبي عليه الصلاه والسلام عارفه. ليه؟ لانه من المؤمنين رؤوف رحيم، لانه كان حنين صلى الله عليه وسلم، كان بيحب كل اصحابه وكان يرعى كل واحد منهم. قال ولكني افقد جليبيب، اذهبوا فالتمسوه. فالتمسوا جليبيب ده كان صحابي فقير، محدش حد وكان دميم الخلقة. والنبي عليه الصلاة والسلام قبل كده كان أراد أن يزوجه فقال له جبريل يا رسول الله إذا تجدني كاتبا هتلاقيني محدش يرضى بيا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ولكنك عند الله لست بكاتب. وزوجه النبي صلى الله عليه وسلم. وبعد كده في الغزوة دي عليه فوجدوه منقل على الأرض وحوله سبعة من المشركين. سبعة من المشركين أتتهم جبريل فذهب جبريل فذهب النبي صلى الله عليه وسلم فاعترق النبي عليه الصلاة والسلام حضره وقال قتل سبعة وقتلوه اللهم إن هذا مني وأنا منهم اللهم إن هذا مني وأنا منهم اللهم إن هذا مني وأنا منهم. شفت حال النبي عليه الصلاة والسلام عامل ازاي؟ كلهم مش واخدين بالكم ان في واحد مات اسمه جبريل إلا النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي فاكر فاكر أصحاب واحد واحد. يقول سيدنا عبد الله بن مسلول ذات ليلة فيفتقد النبي ما يلاقيش النبي جاي جنبه فيذهب فينظر من بعيد فإذا بنور ناس كده مولعة نور فيذهب إلى هناك يجد أبو بكر وعمر ممسكان بالقلادين ماسكين كده نور والنبي صلى الله عليه وسلم يحفر قبرا يحفر قبرا بيده صلى الله عليه وسلم. ثم بعد أن حفر القبر اضطجع فيه النبي عليه الصلاة والسلام نام في القبر نام في القبر لعلها تكون شفاعة لصاحب هذا القبر. نام النبي صلى الله عليه وسلم في القبر ثم قام بعدها وقال شو بقى الحمام أذني إلي أخاكما. أتاني في واحد من الصحابة برضه محدش عارفه اسمه عبد الله ذو البجازين. عبد الله ذو البجازين ده هاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومنعه عمه من ماله حتى من ثيابه فاضطر أن يتنازل عن ثيابه ويلبس بجازين. بجاز ده عطاك بوضع الشوال كده بجاز شوال على عاتقه زي الرداء كده وبجاز آخر على خصرته يزرع الرداء زي نفس الإحرام كده. فسمي من يومها عبد الله ذي البجازين. فجاء هذا الشاب كان عنده 21 سنة توفي في هذه الغزوة وغمي يد الموت وهو نائم. تخيل النبي صلى الله عليه وسلم حفر قبره بيده. شوف بقى الكلمة اللي جاية بعد كده قال أدني إلي أخاكما. شوف الجل قال الحنان أدني إلي أخاكما ثم وإذا بمور يعني بيقربوا كده الجثة فكادت أن تصل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم رفقا بأخيكما رفقا بأخيكما. ثم حمله النبي صلى الله عليه وسلم. قال عبد الله بن مسعود فما كان له من فراش إلا يدي النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أشهدك أن عبدك عبد الله ذي البجازين قد مات وأنا راض عنه اللهم إني أشهدك أنه قد مات وأنا راض عنه اللهم إني أشهدك أنه قد مات وأنا راض عنه. قال عبد الله بن مسعود فوالله لتمنيت لو أن لي مثل الأرض ذهبا فأفتدي به أن أكون مكان صاحب هذا القبر. لما رأى من حنان النبي صلى الله عليه وسلم واعتنائه به ده حنان النبي بأصحابه. شوف حنان النبي عليه الصلاة والسلام بأصحابه ككل حنانه في الأنصار. لما الأنصار رضي الله تعالى عنهم حزنوا لما عاد النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة حنين فأعطى أهل قريش بعدما خلصت غزوة حنين إن النبي عليه الصلاة والسلام أعطى غنائما أكثر لمين؟ للقرشيين. ليه؟ هتعرف ليه؟ كانوا لسه حديث الإسلام فتألف قلوبهم دول المؤلفة قلوبهم فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يعطيهم من الغنائم. فبدأ واحد منهم قال كده إيه؟ يعطيهم المال وسيوفنا لا زالت تقصر بدمائهم. ده لسه السيوف في المال في الدم لسه كنا بنقاتلهم دلوقتي بالأحزاب والأحد وبعدين يديهم ويتركنا. قد عاد النبي لأهله وتركهم. قالوا كده ده خلاص رجع لعشيرته ولأهله وسابهم. فماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ شوف موقف الحنان جمعهم النبي صلى الله عليه وسلم والله حنانا من لدنا جمعهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا معشر الأنصار أوجدتم علي في عامة من الدنيا أعطيها قوم أتألف قلوبهم وأكلكم إلى إيمانكم. والله يا معشر الأنصار لو قلتم لصدقتم ولصدقتم. قد جاءنا والله يا معشر الأنصار لولا الهجرة لكنت امرئا من الأنصار. أما ترضون أن يرجع الناس بالشاة والبعير وترجعون أنتم برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أما ترضون أن يرجع الناس بالمال يرجعوا زي ما هم عايزين ذهب فضة ما يرجعون به وترجعون أنتم برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والله لولا الهجرة لكنت امرئا من الأنصار. إنما المحيا محياكم والممات مماتكم. اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. فبكى الأنصار جميعا. شوف موقف الحلال أخوانا. هم حزنوا فلم يتركهم النبي صلى الله عليه وسلم بل طببهم ويعني زي ما تقول كده جبر النبي صلى الله عليه وسلم بخاطرهم ولم يرضى بحزنهم بل رد عليهم وقال لهم إنما الناس بثار إنما الناس شعار والأنصار بثار. إنما لو سلك الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار. الأنصار كرشي وعيبتي. الكرش إخوانا العلماء قالوا إن هم الأبناء المقربين والخدم الذين لا يطلبون شيئا مقابل خدمتهم فيقولون أقرب العزوة إلى الشخص. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار كرشي وعيبتي. والعيبة هي مكان حفظ المال والإسرار. فالأنصار النبي عليه الصلاة والسلام كأنه يقول إيه مكان الحفظ مكان الأسرار. النبي عليه الصلاة والسلام يحفظهم على دينه ويحفظهم على جسده ويموت في بلدهم ويقول إنما المحيا محياكم والممات مماتكم. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحلو على الأنصار. بل تجد إنك لو بصيت على حياة النبي عليه الصلاة والسلام آخر مشهد من مشاهد حياة النبي تعرف آخر حاجة تتذكرها الصحابة من وجه النبي حد عارف؟ ابتسامة. آخر مشهد شافه الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام كان ابتسامة كما في الصحيح من حديث البراء بن عازب أنهم اصطفوا للصلاة في يوم موت النبي صلى الله عليه وسلم كلهم ملقوا صفوف كده صفهم أبو بكر الصديق للصلاة والنبي عليه الصلاة والسلام كان في مرض موته فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يكشف ستر غرفته. تعرفين غرفة بينها وبين النبي عليه الصلاة بينها وبين المسجد ستر كده ستار. فكشف النبي صلى الله عليه وسلم ستر غرفته ثم نظر إلى أصحابه قال الصحابة فإذا بوجهه يتلألأ كأنما هو ورقة مصحف فكدنا أن نفتن عن صلاته. الصحابة كانوا هيدفعوا من الصلاة لما رأوا قالوا خلاص النبي صلى الله عليه وسلم هيدفع هو لك صلاة لينا فكدنا أن نفتن عن صلاتنا. فنظر إلينا النبي صلى الله عليه وسلم ثم تبسم. ثم تبسم النبي صلى الله عليه وسلم ثم أرخى الستر ومات رسول الله صلى الله عليه وسلم من ليلته. يعني آخر مشهد في حياة النبي عليه الصلاة والسلام يبدو الصحابة يتذكروا طول عمرهم ابتسامة من النبي صلى الله عليه وسلم حنان من النبي. هو الابتسامة دي يا أخوان الابتسامة دي ما هي حنان ما هي رحمة ما هي حب. ما هو النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى ثمرة عمله لما رأى ثمرة دعوته لما رأى الصحابة وهم يطلبون للصلاة يصطفون كما تصطف الملائكة كما صفح على النبي صلى الله عليه وسلم فابتسم النبي صلى الله عليه وسلم ابتسم سعادة لما شاف منظر الصحابة رضي الله تعالى عنهم. دي كلها مشاهد من مشاهد حنان النبي. طب في ايه كمان حنان النبي صلى الله عليه وسلم؟ حنان النبي مع المخطئ والجاهل. المخطئ والجاهل كان النبي صلى الله عليه وسلم يحن عليه؟ نعم. بتلاقي النبي عليه الصلاه والسلام الانسان الجاهل او الذي لا يعرف او الذي لا يعلم ويخطئ لعدم علمه النبي عليه الصلاه والسلام ما كانش يعرفه بل كان يحن عليه كما قال عبد الله جل وعلا بالمؤمنين رؤوف رحيم. يجيله كما في صحيح مسلم رجل يقال له معاوية بن الحكم السلميين. معاوية بن الحكم ده كان جيل النبي عليه الصلاة والسلام من فترة طويلة قبل أن ينزل تحريم الكلام في الصلاة ثم ذهب إلى بلده وعاد ولا يعلم أن الكلام قد حرم في الصلاة. فهو بيصلي واحد من الصحابة عطس عطس فقال له معاوية يرحمك الله. فالصحابة أول ما سمعوا الكلمة دي بدأوا إيه؟ وهم بيصلوا قعدوا يخبطوا على أهلهم كده إن أنت بتعمل حاجة غلط. فقال ما لكم؟ أنتوا بتعملوا كده ليه؟ الراجل مش فاهم إن الكلام في الصلاة ما أمرني وما حبني وما رأيت قط معلما أرضه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف النبي صلى الله عليه وسلم قال له إيه؟ قال إنما جعل في الصلاة للتسبيح والتحميد والتهليل وقراءة القرآن ولا يصلح فيها من كلام البشر. علمه إيه المشكلة؟ هو جاهل خلاص نضيع الدنيا لما نلاقي واحد عمل حاجة غلط وهو لا يعلم حكمها نقتله نقبل المسامق زي ما بعض الإخوة للأسف مسلطين الآن على نقاب الناس أول ما لاقى حاجة غلط اتق الله حرام هذه جريمة هذه مصيبة. يا أخي بالراحة علم الناس. النبي صلى الله عليه وسلم لما بال الأعراب في المسجد قال أتقصعون على رجل ولده. شوف النبي صلى الله عليه وسلم فكر في إيه تقطعوا عليه ولده باعوه حتى ينتهي طب خليه واقف دلوقتي الموضوع هينجي في المسجد. لا أتقطعون على رجل ولده وبعد أن ينتهي الموضوع يلي أهليقوا على لونه ذنوبا بالماء حتى شوية مية وكبوها على إيه على هذه النجاسة. بس حل المشكلة حلال النبي صلى الله عليه وسلم المخطئ. يجي الواحد ثاني أعراب يأتيه فيجذبه بالعباءته جذبة أثرت في عنق النبي يقول يا محمد أعطني من مال الله يا من مال أمك وأبيك تفتنيش معك هات لي مال ربنا. شوف الطريقة بتاعة الكلام بتاعة الأعراب شوف طريقة الإلجاز من 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 الثياب حتى أثرت في عنق النبي ومع ذلك النبي عمل إيه؟ أعطاه لم يعنفه ولم يؤنبه بل أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم. نقول إن شاء الله تعالى الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما عبده النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وذريته المستكملين الشرف. ثم من بعد فلازلنا مع حنان النبي صلى الله عليه وسلم هذا الخلق الذي نريد بالكلام عنه أن نتذكر حبنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأن ننقذ هذا الشعور الذي قد انطفأ عند البعض. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن من أشد أمتي حبا لي إن من أشد أمتي حبا لي أناسا يأتون من بعد. يعني ممكن تكون إحنا مش كده احنا من بعد النبي صلى الله عليه وسلم وناسا يأتون من بعدي يود أحدهم لو يراني بأهله وماله. اسأل نفسك هل أنت بأهل هذا الحديث أم لا؟ هل أنت من الذين يحبون أن يروا النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو ضحى من أجل ذلك بأهله وماله؟ سؤال النبي عليه السلام ذكر أن هذه علامة على حبه صلى الله عليه وسلم. نرجع للكلام عن حنان النبي عليه الصلاة والسلام للمخطئين. شفنا قد ايه لما خشي معاوية بن الحكم السلمي ان يعنفه النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم عند احسن الظن فما كهره وما نهره وما سبه وكان ارأف معلم صلى الله عليه وسلم. يجينا واحد ثاني شاب هو جالس بين اصحابه خير دلوقتي احنا قاعدين مجلس زي ده وجي واحد داخل على المسجد دلوقتي من اول الباب كده وقول ايه انا عايز اسلم. واحد واحنا قاعدين في المسجد دلوقتي وانا عايز اسلم هنعمل فيه ايه؟ نقول عليه فاجر فاسق كمان عايز تبني وجاي تقول لنا اهو حدث هذا الموقف بالضبط في حياه النبي صلى الله عليه وسلم. جاء بين اصحابه صلى الله عليه وسلم فقال شاب يا رسول الله يعني مؤمن ما دام بيقول يا رسول الله يبقى ايه؟ يبقى مؤمن مش كده؟ لو كان مش مؤمن كان قال يا محمد او يا من تدعي انك رسول الله لكن هو قال ايه يا رسول الله ائذن لي في الزنا كمان جاي تاخد اذن مش كفايه عايز تعمل ايه جاي تستاذن. المتوقع يا اخوانا يعني انا لو جالي واحد يقول الكلام ده ممكن انظر له نظره حتى فيها يعني احتقار لكن انا على اساس ما عملش كده صلى الله عليه وسلم زي اللي بيتكلم بيقول حنان النبي بالمخطئين ده مخطئ جاهل عمل ايه النبي صلى الله عليه وسلم؟ تخيل اول كلمه يقولها له ايه؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا هذا اذن مني اقترب. شوف بس الكلمه دي ممكن تكون كسرت حاجز عامل ازاي في قلب الفتى. هو فتى يعني الشهوه مسيطره عليه دلوقتي جاي عايز يذني والعياذ بالله لكن شوف حنان النبي صلى الله عليه وسلم اول كلمه يا هذا اذن مني تعالى اقترب بس ثم يأخذه النبي صلى الله عليه وسلم في كنفه يقربه كده. أنا عايز تتخيل المشاهد يا أخوان، المشاهد اللي نحكيها النهارده دي، عايزين نحب النبي صلى الله عليه وسلم، نحبه بجد. فلما تتخيل المشهد أنت كأنك شايفه، النبي عليه الصلاة والسلام خده كده جنبه وبعدين قال له إيه؟ أترضاه لأمك؟ قال لا. أترضاه لابنتك؟ قال لا. أترضاه لأختك؟ أترضاه لخالتك؟ أترضاه لعمتك؟ قال لا. قال ولا الناس يرضونه. بس بكل بساطة وبكل رفق، ما كان الرفق في شيء إلا ذاته. حياة النبي عليه الصلاة والسلام كلها رفق، كلها رحمة، كلها حنان. يجي لواحد تاني وفد من بلد أجنبية، يعني على رأسه رجل يدعى معاوية ابن قرة، وهذا الحديث عند الترمذي. معاوية ابن قرة ده راجل من كبار قومه، وجاي بقى على النبي عليه الصلاة والسلام، فاكر دخل على ايه؟ على سلطان أو ملك، ما يعرفش لسه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم. فجاي بقى ايه؟ قلقان كده وخايف ومعاه ابنه. فالنبي عليه الصلاة والسلام لاحظ الشبه بينه وبين الغلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ابنك هذا؟ فالراجل فاكر ايه؟ خلي بالك الراجل داخل متوتر، فافتكر النبي صلى الله عليه وسلم بيتهمه، فقال: ايه يا رسول الله؟ ابني ورب الكعبة. حس ان هو ايه؟ في اتهام. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لا يجني عليك ولا تجني علي، اوصى وصيا. ثم انحصر الرداء عن كتف النبي صلى الله عليه وسلم، عشان ايه اللي موجود هنا؟ خاتم النبوه. فنظر معاويه بن قره، راجل غريب مش عارف ايه ده، فنظر الى هذا المكان، خاتم النبوه شكله عجيب شويه، مش يعني اللي ما يعرفوش ممكن يتخيل ان هو مثلا ايه نتوء او وفر معين، يعني اعفاكم الله زي دم كده، بس هو مش كده، هو شيء في الانبياء. فاذا بمعاويه بن قره يمد يده الى خاتم النبوه. شوف بقى الراوي يقول ايه: وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يمنع احد قط اراد ان يمس خاتم النبوه. الله، يعني تخيل لو انت كنت عايش ايام النبي عليه الصلاه والسلام واردت ان تمس خاتم النبوه، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتركك؟ نعم، صلى الله عليه وسلم كان رجلا رفيقا صلى الله عليه وسلم. فمس معاويه خاتم النبوه وقال: ما هذا يا رسول الله؟ ما هذا يا حبيب الله؟ والله اني اطب الناس. اطب الناس يعني كان راجل طبيب، كان اشطر الناس في هذه او في هذا الفن في الطب. فقال: يا رسول الله والله اني اطب الناس، ان شئت طببته لك عندك. طبعا الراجل ايه؟ مش فاهم، مش فاهم ان ده خاتم النبوه. فقال: يا رسول الله ان شئت طببتها لك. طبعا كان المفروض الرد ساعتها يبقى ايه؟ يا عم انت مش فاهم ده ايه؟ ده خاتم النبوه، انت مش عارف، مش تسال الاول قبل ما تكتب. لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال كلمه من ارق الكلمات. شوف بقى، عشان نتعلم يا اخوانا الاخلاق، عشان نتعلم الذوق. الذوق، نعم الذوق في حياه النبي صلى الله عليه وسلم، حسن المعامله وحسن اختيار اللفظ. شوف النبي عليه الصلاه والسلام بيقول ايه؟ قال: ان شئت طببتها لك فوالله اني اطب الناس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: طبيبها الذي خلقها، ولكنك رجل رفيق. شوف المجامله، ولكنك ايه؟ رجل رفيق. يعني كده بيقول له ايه؟ بس جزاك الله خير ان انت اهتميت، جزاك الله خير ان انت اردت ان تعالجها، جزاك الله خير على رزقك ان انت اردت ان تفعل خيرا. هو اراد ان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم وان يعالجها له. فالنبي عليه الصلاه والسلام بيدفع هذا الفضل، يقول له، يعلمه المعلومه، يقول له ايه؟ طبيبها الذي خلقها، ربنا هو اللي خلقها، هو الذي يطببها، ولكنك رجل رفيق صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى اذا نشوف مواقف النبي مع الجهله الذين لا يعلمون. لم يكن النبي يعرفهم، لم يتعالى عليهم بعلم، لم يعرفهم انهم جهله، بل جاءه رجل وهو على المنبر. ومواقف يا اخواننا نزول النبي على المنبر دي مواقف عجيبه جدا. لما تشوف النبي عليه الصلاه والسلام قطع الخطبه ونزل لاسباب يعني عجيبه جدا، تحس ان كلها فعلا في هذا الخلق الذي نتكلم عنه اليوم من اخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، خلق الحنان والرحمه والرأفه. تلاقي كل الاسباب التي قطع النبي صلى الله عليه وسلم لاجلها الخطبه تجتمع على هذا الخلق. جاءه رجل من بلد غريب، رجل اعرابي، فاذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر، فشاف فقال الرجل اثناء خطبه النبي: يا رسول الله، رجل جاهل لا يدري امر دينه. رجل جاهل لا يدري، واحد مش يسيبوش كده. لا، واحد جاهل انت علمه واقف له. الان دلوقتي لما نشوف واحد جاهل بنتعالى عليه، لقد فقدناه مش عارف حاجه. لا، النبي صلى الله عليه وسلم قطع الخطوه لاجل هذا السبب صلى الله عليه وسلم. كمان تعالى نشوف حنان النبي بالفقراء والخلل. الخلل بتوع النبي صلى الله عليه وسلم، تجد النبي صلى الله عليه وسلم له مواقف عجيبه مع من كان يخدمه. تلاقي ربيعة بن كعب الأسلمي اللي اتكلمنا عنه في أول اللقاء التكريم، الموقف مع أبي بكر الصديق في بداية حياته، ربيعة كان شاب. بيقول إيه؟ اسمع كلمة من ربيعة، يقول: أحببت النبي صلى الله عليه وسلم حبا ملك علي فؤادي، فقلت لنفسي: أما آل الأوان يا ربيعة أن ترى النبي صلى الله عليه وسلم أكثر مما تراه الآن. دلوقتي بتشوف النبي صلى الله عليه وسلم يا دوبك في الخطب، في المحاضرات، في المسجد. ما قالش الاول بقى انك ترى النبي صلى الله عليه وسلم بمعدل اكبر من ذلك. فقلت: والله لاذهبن الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطلب منه ان اخدمه. فعرض نفسه على النبي صلى الله عليه وسلم فوافق النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل يخدم النبي صلى الله عليه وسلم بتثاني وحب. حتى جاء في يوم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: اما ان لك يا ربيعة ان تتزوج؟ تتجوز؟ فاكرين كلمته مع جابر بن عبد الله: اتزوجت يا جابر؟ تاني بتتكرر مع ربيعة بن كعب: اما ان لك يا ربيعة ان تتزوج؟ فقال: يا رسول الله، والله ما بي في النساء حاجة، واخشى ان يشغلني الزواج عنك. انا خايف لما اتزوج يا رسول الله ما اعرفش اجيبك فين ورجلك دلوقتي. فانصرف عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم مكث برهة مدة كده معينة، ثم عاد إليه مرة أخرى، النبي هو اللي جايله. قال: يا ربيعة، ألا تتزوج؟ مش تتجوز بقى يا ربيعة؟ فقال نفس الإجابة: يا رسول الله، والله أخشى أن يشغلني الزواج عنك. فتركه النبي. ثم جاءت الثالثة، قال: يا ربيعة، أما لك أن تتزوج؟ فقال: يا رسول الله، والله ما لي في الزواج حاجة، وأخشى أن يشغلني الزواج عنك. ربيعة بيقول إيه؟ ثم قلت لنفسي بعدها: والله رسول الله أعرف بما ينفعني في ديني وأخراي من نفسي، ولئن سألني مرة أخرى لأجبته. لو عرض علي تاني هطلب منه، هقول له ماشي، حاضر يا رسول الله أتزوج. فكان النبي صلى الله عليه وسلم عليه أمه، وعاد إليه في الرابعة وقال: يا ربيعة، ألا تتزوج؟ قال: بلى يا رسول الله أتزوج، خلاص وافق. فقال له: فاذهب إلى قوم كذا من الأنصار. وكان بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم جفوة، كان في مع الناس دول عائلة من عائلات الأنصار كبروا، لم يكونوا يأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا، كان في بينهم وبين النبي زي إيه؟ جفوة كده، ما بيجوش كثير. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعمق الروابط بينهم، فأرسل ربيعة، فقال: اذهب إليهم فأقرهم السلام وأخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلب ابنتهم إليك. فذهب إليهم فقالوا: مرحبا برسول الله، ومرحبا برسول رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم عاد ربيعة، شوف بقى موقف الحنان ده، عاد ربيعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو حزين، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما لك يا ربيعة، أما وافقوا؟ فقال: بلى يا رسول الله، قد وافقوا وزوجوني، ولكن ليس عندي ما أصدقها إياه، ما عنديش بحر، ما عنديش حاجة فعلها، كان فقير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لمن حوله: اجمعوا له قدر نواة من ذهب، هاتوا له فلوس، اجمعوا له قدر نواة من ذهب. فجمعوها فأعطاها النبي صلى الله عليه وسلم، قال: اذهب يا ربيعة فاصدقها، اديها صداق مهر. فذهب إليه. ثم عاد في اليوم التالي، شوف علاقة النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه عاملة ازاي؟ فعاد في اليوم التالي فقال: ما لك يا ربيعة؟ ربيعة جاي زعلان برضه. قال: يا رسول الله، والله ما أجد ما أولم به. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أولم رسول الله اذا تجدوني كاسدا محدش يشتريني مش هتلاقي حد يرضى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم شوف انا عايزك تلاحظ في موقف النهارده الموقف اللي بتحكيها قد ايه النبي كان يختار اطيب الكلام واحن الكلام. قال يا داخل ولكنك عند الله لست بكاسد. صلى الله على النبي محمد. تجد سيدنا انس بعد ما خدم النبي 12 سنه يقول لك ايه؟ يقول لك خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 12 سنه فما قال لي بشيء فعلته قط لما فعلت ولا لشيء لم افعله لما لم افعل. صلى الله على النبي صلى الله عليه وسلم. تجد حنان النبي صلى الله عليه وسلم بايه كمان؟ احنا اتكلمنا عن حنان النبي بالاصحاب مش كده؟ حنان النبي بالانصار، حنان النبي صلى الله عليه وسلم بالمخطئين والجهله، اتكلمنا عن حنان النبي بالضعفاء والفقراء والخدمه. تعال نشوف موقف ثاني حنان النبي مع الاطفال. الاطفال اليوم يعني تجد مثلا لو انت معدي في الشارع كده ولقيت مجموعه من الاطفال بيلعبوا هتعمل ايه؟ عادي ولا في اي حاجه. تعرف ان النبي عليه الصلاه والسلام ما مر على اطفال القط الا وسلم عليهم صلى الله عليه وسلم. يعدي على الاطفال بيلعبوا. طب يعني النبي عليه الصلاه والسلام فاضل الكلام ده؟ النبي عليه الصلاه والسلام صاحب الهموم صاحب الاشغال ومع ذلك كلما مر على جمع من الاطفال وقف وسلم عليهم. نعم مش كنا لسه بنقول مواقف نزول النبي من على المنبر؟ انت تعرف ان في موقف هم ثلاث مواقف نزل بيهم النبي من على المنبر. الموقف الاولاني اللي هو موقف ايه؟ الرجل الذي قال جاه لا يدري امر دينه فرأف النبي له ونزل وعلمه امر دينه. الموقف الثاني موقف مع طفل النبي عليه الصلاه والسلام على المنبر فرأى من بعيد تخيل كده وانت داخل المسجد كده رأى الحسين رضي الله تعالى عنه وعن نبيه وعن نوره. فإذا بالحسين كان طفلا صغيرا يعصر في قميصه، قميص نفسه الجنبيه اللي لابسها بيتكعبل فيه، كل ما يمشي شويه يقع، كل ما يمشي شويه يقع. فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم ثم قطع الخطبه ونزل من على منبره وحمل الحسين رضي الله تعالى عنه وصعد به الى المنبر واكمل خطبته صلى الله عليه وسلم. بالله عليك لو لقيتني كده على المنبر وعملت موقف سيدة نزلت كده شيل عمر ابني وطلعت ضغط كبير كمان الناس هتقول ايه؟ ايه الخطيب اللي حد يعمل كده؟ النبي صلى الله عليه وسلم فعلها حنانا بالاطفال حنانا بولده يرتقيه الحسن وهو ساجد النبي ساجد فيصعد عليه الحسن يركب عليه فيظل النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا لا يقوم حتى قالوا ظننا انه قبض. سيدنا انس بن مالك قال ظننت ان النبي قد قبض توفي. ثم نهض الحسن امرت ايه فقام النبي صلى الله عليه وسلم فتشهد وسلم فقال ما لك يا رسول الله يا انس؟ فقال له ان ابني هذا ارتحلني. كلمه ارتحلني تطلق مع ايه؟ بتطلق مع ارتحال الدب. شوف النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ ان ابني هذا ارتحلني صلى الله عليه وسلم. حلال النبي صلى الله عليه وسلم بالطفل حلاله بعمير ابو عمير الذي كان ولدا لابي طلحه الانصاري. كلما مر عليه النبي كان له طائر يلعب به يلعن يغير الامام الشافعي الحديث ده وقف معه الامام الشافعي اخرج منه 300 فائده حديث صغير جدا لكن مع ذلك فيه فوائد كبيره جدا والله يا اخوان. كلما مر النبي صلى الله عليه وسلم على ابو عمير هذا النبي صلى الله عليه وسلم الطفل اسمه عمير كان النبي بيكنيه زي ما بيقول كده له اسم كده النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي بيسميهونه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب ان يسمي اصحابه. وفي زاد المعاد كتاب ابن القيم عن شمائل النبي صلى الله عليه وسلم باب كامل لتسميات النبي صلى الله عليه وسلم. النبي كان يحب يسمي كل حاجه حتى الدابه بتاعته يسميها القصواء يسمي اللدغ بتاعه. النبي عليه الصلاه والسلام كان يسمي حلله وكان يسمي قمصانه وكان يسمي الغلال الطفل اسمه عمير. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يلقبه ابو عمير. فكلما مر عليه يقول له يا ابا عمير ما فعل المغير؟ مغير الطائر اللي بيلعب به حيوان اليف. فكلما مر عليه يساله حتى مر عليه ذات يوم وهو يبكي قال يا ابا عمير ما فعل المغير؟ قال يا رسول الله مات المغير الطائر مات. قال الراوي فمكث معه النبي في الشارع مكث معه النبي صلى الله عليه وسلم يلاعبه ويلاطفه ويلاعبه ومات وكانه حتى ضحك صلى الله عليه وسلم. صغير النبي ما يسيبوش الا ما يضحك. بالله عليك احنا بنعامل اطفال كده؟ بنعامل اطفال؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في الجاريه تاخذ بيده فتدور به في انحاء المسجد وهو لا ينهى. الطفله الصغيره تمسك ايد النبي وتمشي ايد المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يتركها. ما قالش ابدا ان الكلام ده يعني هيقلل من قدره ابدا، بل هذا مما يرفع من قدر النبي. كان يداعب الاطفال. صحيح مسلم اخر الصحابه يعني علماء اصلا مختلفين ده صحابي ولا لا، لانه ادرك النبي صلى الله عليه وسلم وابنه 5 سنوات. بيقول ايه؟ صحابي اسمه محمود ابن لبيد او ابن لبيد، تقرا الاثنين ابن لبيد. محمود ابن لبيد ده بيقول ايه؟ يقول خلي بالك الحديث ده قوي، عقلت مشهدا مشاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهي وانا ابن 5 سنوات. يعني ايه مشهد؟ يعني شويه ميه كده اهو النبي خدهم في فمه، عقلت مشة مشها رسول الله في وجهه. شوية مية النبي عليه الصلاة والسلام رشهم عليه من فمه صلى الله عليه وسلم. حديث مسلم، عقلت مشة مشها رسول الله في وجهي وأنا ابن 5 سنوات. شوف بيلاعب الطفل ازاي صلى الله عليه وسلم. موقف يا اخوانا فيها حنان، فيها رأفة بالمؤمنين الرؤوف والرحيم. كذلك في مواقف حنان من النبي صلى الله عليه وسلم مع اهله، مع زوجاته، كل زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. اصل يعني بعض الناس بتظن ان مواقف الحنان مع السيده عائشه، هو طبعا اكثر مواقف وردت كانت مع عائشه. ليه؟ ان عائشه كانت صغيره في السن وكانت احب زوجات النبي له، هذا لا يمالي فيه احد. بعد خديجه، خديجه لم يعلم عليها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لما عدد النبي صلى الله عليه وسلم في حياته كل زوجاته كان احبهن السيده عائشه. بلفظ الحديث لما جاءه عبد الله بن عمرو، عايز الناس اللي متجوزه تسمع الحديث ده. جاءه عبد الله، جاءه عمرو بن العاص معذره، قال يا رسول الله من احب الناس اليك؟ عارفين النبي قال ايه؟ قال عائشه. حد فينا يا اخواننا يجرؤ لو سئل هذا السؤال ان يقول ويسمي زوجته ويقول انها احب الناس اليه؟ انا اقول ان قليل جدا من سيجرؤ، بل هيعتبر ده ايه؟ نوع من انواع الضعف، مش كده؟ النبي صلى الله عليه وسلم قالها وصرح بذلك، قال احب الناس الي عائشه. قال عمرو بن العاص فمن يا رسول الله؟ فقال ابوها سيدنا ابو بكر الصديق رضي الله تعالى. قال فمن؟ قال عمر. قال فمن؟ قال عثمان. ولا النبي صلى الله عليه وسلم يرتب حبه لاصحابه صلى الله عليه وسلم، لكن ما استحى ابدا النبي ان يقول ان احب الناس اليه عائشه رضي الله عنها. كان في مواقف حنان عجيبه مع السيده عائشه. تخيل النبي صلى الله عليه وسلم يوقف جيش كامل، جيش كامل يقف عشان عقد وقع من زيد السيده عائشه رضي الله تعالى عنها. عقد وقع، فوقع العقد فزال الى النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله وقع العقد. فوقف النبي صلى الله عليه وسلم ليه؟ عشان يدور على العقد صلى الله عليه وسلم. وياتي الناس وهم غاضبون وقد نفذ الماء، مفيش ميه يطوب بيها، فجاء الى ابي بكر انظر ما فعلت ابنتك. فجاء ابو بكر الصديق الى السيده عائشه والنبي صلى الله عليه وسلم نائم، فجعل ابو بكر ينخذها في خصرتها، يعني زي نوع من انواع الضرب كده. ايه اللي عملتيه ده؟ وقفت الجيش كله، الناس مش عارفه تتوضا. فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم وقد نزلت عليه ايه التيمم، فقال ابو بكر والله يا بني ما علمت انك مباركه. وقال الصحابة والله ما هذه بأول بركتكم يا آل أبي بكر. تنزل آية التيمم بموقف حنان من النبي صلى الله عليه وسلم على إحدى زوجاته. جاءته بعد حجة الوداع، الحجة التي مات بعدها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا، والصحابة إما حج قارنا وإما حج متمتعا، يعني حج وعمرة. فجاءت السيدة عائشة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي، وكان أصابها ما يصيب النساء من عادة. فقالت وهي تبكي يا رسول الله يرجع الناس بحج وعمرة وارجع بحجة؟ ارجع انا بحجة بس والناس كلها رجع بحج وعمرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عبد الرحمن، عبد الرحمن بن ابي بكر اخوها، اذهب بها الى التنعيم ادنى الحل واذهب اليها فلتحرم من هناك ثم تأتي فلتعتمر. ادها رخصة لم يأتيها، لم يعطيها الا لعائشة رضي الله تعالى عنها. شوف الراوي بيقول ايه؟ وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا سهلا لينا اذا هوي شيئا تابعها عليه واحد في صحيح مسلم. شوف الكلمة، إذا هويت شيئا زوجته إيه المشكلة؟ عايزة تعمل عمرة هي كمان، ما يقولهاش بقى عطلتينا وخليت الجيش كله يتعطل والناس كلها خلصت عايزين نرجع المدينة. لا، ينقص النبي صلى الله عليه وسلم حتى تعتمر عائشة رضي الله تعالى عنها، تقلب إناء السيدة حفصة وينكسر الإناء أمام الضيوف. والله العظيم يا إخوان لو أي حد فينا حصل له الموقف ده، إناء ينكسر أمام الضيوف وزوجي هي التي تكسره، والله أغلب الناس هتطلع في موقف زي ده إلا من رحم الله. النبي عليه الصلاة والسلام حتى يعني ما رأيناه حتى يعنفها أو يضربها، بل قال إيه؟ شوف الكلمة اللي فيها حنان، غارت أمكم صلى الله عليه وسلم، ثم أمرها أن تأتي بصفحتها، يجيب بقى الطبق من عند عائشة، فيرجع السليم إلى السيدة حفصة رضي الله تعالى عنها. نلاقي مواقف عجيبة جدا في الحنان، حنان بالسيدة صفية، جاءته السيدة صفية بنت حي بن الأخطر تبكي، قال لما تبكي يا صفية؟ قالت يا رسول الله قال لي أني يهودية. السيدة صفية كانت بنت مين؟ بنت حي بن الأخطر، فقالوا لها بعض النساء عايروها بيهوديتها السابقة، فقالوا يا يهودية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، شوف الكلمة، قال إن شئت لقلت زوجي نبي وجدي نبي، هو مين؟ سيدنا هارون، كان من نسل هارون، وزوجي نبي وجدي نبي وعمي نبي صلى الله عليه وسلم جميعا. فتجد حنان النبي بزوجاته. آخر حاجة نختم بها يا إخوانا، حنان النبي صلى الله عليه وسلم بالمخلوقات. النبي صلى الله عليه وسلم الموقف الثالث الذي نزل فيه من على منبره كان موقف بجماد لجزع. نزل النبي صلى الله عليه وسلم لجزع كان يخطب عليه، وجده يبكي يئن كما في سنن ابن داود في الاسلام الصحيح يئن. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم من على منبره واعتبر الجزع وقال ان هذا الجزع حن الي ولو لم اعتنقه لظل يحن الى يوم القيامه. حتى الجمادات يا رسول الله تحن عليها، تجد حنان النبي صلى الله عليه وسلم على الجميع حتى عليك انت. قال النبي صلى الله عليه وسلم لوددنا لو رأينا احبابنا. قال يا رسول الله اولدنا احبابك؟ قال انتم اصحابي لكن احبابي قوم ياتون من بعدي، ياتون من بعدي امنوا بي ولم يروني. اللهم كما امنا به ولم نره فلا تحرمنا مدخله يوم القيامه. ذكى يا اخوانا بعض المواقف من حال النبي صلى الله عليه وسلم، عسانا ان نجدد الحب في قلوبنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بما سمعنا وأن يعلمنا ما جهلنا. وأعتذر عن الإطالة وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خيرا.